تعبد الله كأنك تراه من قوة اليقين بالله والإيمان بالله حتى كأنك ترى الله عز وجل. فإذا لم تبلغ هذه المنزلة فإنك تعلم أنه يراك، تعلم أنه يراك، فتتجنب ما يسقطه وما يكرهه لأنه يراك دائما وأبدا. وهذه أيضا منزلة عالية يسمى منزلة المراقبة، مراقبة الله جل وعلا. نعم. فالإحسان على قسمين، قسم كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، وقسم يعلم أن الله يرى يؤذن بذلك. نعم. نعم. يعني ما هي الصفة معناها؟ ما هي الصفة معناها مقيدة؟ يسمونها الصفة الكاتفة التي لا مفهوم لها، صفة كاتفة ليست مقيدة. إن الله مالك لكل شيء، كل شيء بيده، كلمن بيده ملكوت السماوات، فتبارك الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وكل شيء هو بيد الله سبحانه وتعالى، لكن تخصيص الدابة لأن الدابة متحركة وذكر في الغالب. نعم. وإلا فالله بيده كل شيء سبحانه وتعالى، الغالب المكتب في الدوام. وفي الآية الأخرى ومن شر ما خلق، عموما من شر ما خلق أي من شر جميع خلقه دواب وغيرها. نعم.
هل
الجن في الدواء؟ وهل هذا الدعاء وقت معين للمصالح؟ لا، يدخل الجن في الدواء، كل ما دب على الارض من جن او ايه او حيوان كله يدخل في لفظ الدابه، وما من دابه في الارض الا على الله رزقها، على اسم جميع الدواء، كل رزقها على الله، الجن والانس والادميين والبهائم والسباع والحشرات والحيات والعقارب كل شيء. نعم.
وبذلك
يجب أن تعرف النواة لأخذ الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى على الحديث المنى وقال الحديث نعم يؤخذ الإكراس في رفع الأصوات في المكرهونات في الدعاء وفي الصلاة في القراءة فيه تكلف وفيه أذية للناس المداولين من المساجد والبيوت، إقلاق لهم وإزعاج لهم. فالذي ينبغي أن الإمام يسمع من الخلف، يسمع الذي داخله، الذي داخل المسجد يبلغهم، يجعل ميكروفون داخل المسجد للصلاة خاصة، ويجعل ميكروفون خارج المسجد للأذان. فبهذا يندفع الأداء وتحكم المقالة. نعم.
قال
الشيخ رحمه الله: أنا أذكر أن يكثر الضرب في حديث ما هو على حقيقته، لأنها تكون بالإحاطة والسمع والبصر يقال منها، ويقول في المنع الغلو الكريم المصير. هل أحد قال غير هذا؟ أن القرب معناه قرب الإحاطة والسمع والبصر والعلم، لا أحد يقول غير هذا، ما هو القرب ذات بمعنى أنه مختلف للناس، لا يقول إلا حلولية. نعم.
طريقة
الشيخ رحمه الله:
هل هناك فرق بين
القرب والمعية؟ لا، ليس هناك فرق بين القرب والمعية، معنى واحد، القرب والمعية والدنو، كل واحد معنى واحد. نعم. طريقة
الشيخ رحمه الله: أن موقف
لا هو ليس
السماء.
إذا بلغتم أن موقف السماء راح أقرب لها. إيه. وبعض الأحاديث تدل على أن تحت الفردوس الأعلى أقرب لها. إيه. الفردوس في السماوات. الفردوس في السماء ليست فوق السماء. الفردوس في السماء. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. لما ذكر الشيخ رحمه الله جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل بعدما ذكر جملة من الآيات القرآنية التي تثبت أسماء الله والصفات على الوجه اللائق به، بين موقف أهل السنة والجماعة من هذه الأحاديث وأمثالها. أهل السنة والجماعة، هذا اسم اختص به هؤلاء. السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسموا أهل السنة لملازمتهم في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بها، فسموا أهلها أهل السنة بمعنى أنهم ملتزمون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرهم من المبتدعة الذين لا يتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خالفت أهواءهم ومجاهدهم ومشاهدهم. فهؤلاء ليسوا أهل سنة وإنما هم أهل بدعة. إنما أهل السنة هم المتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من انتسب إلى الإسلام ولكنه لا يأخذ من الأدلة إلا ما يوافق هواه ومذهبه وطائفته التي ينتسب إليها، فهذا هؤلاء يسمون أهل البدعة فرقا بينهم وبين أهل السنة. ومن ذلك جملة أهل الضلال، الفرق الضالة كلهم أهل بدعة. يخالفون لأهل السنة فهم مع هذه النصوص إذا خالفت مجاهدهم وأقوالهم إن قدروا على ردها والتكذيب بها كذبوا. فقالوا هذه أحاديث آحاد لا تبنى عليها العقائد. ولذلك ردوا كثيرا من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنها أخبار آحاد. خبر الآحاد عندهم ليس له قدر إلا في الفقه فقط، أما العقائد فهم لا يحتجون به، وعندهم لا يفيد العلم وإنما لا يفيد الظن كما يقولون. هذه طريقة علماء الكلام باختلاف طوائفهم من جهمية معتزلة وأشاعرة وماتريدية إلى آخر القائمة، يرفضون الأحاديث الصحيحة الواردة في أسماء الله وصفاته بحجة أنها أخبار آحاد كما يقولون. أما أهل السنة فيقولون كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حج في العقائد وفي غيره، سواء كان متواترا أو آحادا، المدار على الصحة، فما صح سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الثقات الأثبات إنه حج حجة في الدين لا يقدمون عليه شيئا. هذا موقف أهل السنة والجماعة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا ثبت الحديث عندهم يعني عند المتبعة ولم يجدوا حيلة في رده فإنهم يلجأون إلى التأويل، يلجأون إلى التأويل وصرفه عن ظاهره. فلذلك الآيات القرآنية لا يقدرون أن يقولوا إنها آحاد، الآيات القرآنية لا يقدرون أن يقولوا إنها آحاد أخبار آحاد، لأن القرآن كله متواتر. فلذلك لجأوا إلى تأويل آيات الأسماء والصفات في القرآن، فسروها بغير تفسيرها، وحرقوا كلام الله، وأولوه إلى ما يتطابق مع أهوائهم والعياذ بالله. هذه طريقة أهل البدع. أما أهل السنة فلا فرق عندهم بين الأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنية أو أحاديث نبوية متواترة أو أحاديث، لا فرق عندهم، يدلون بها ويؤمنون بها ويتمسكون بها ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه غير تحريف ولا تعقيد، غير تكفير ولا تنفيذ. فلذلك سموا أهل السنة فرقا بينهم وبين أهل البدع. وسموا بالجماعة لأنهم مجتمعون على الحق، عقيدتهم واحدة لم يختلفوا فيها، هي الإيمان بأسماء الله وصفاته والإيمان بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا من أولهم إلى آخرهم على جهة واحدة، عقيدتهم واحدة، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة وكل من جاء بعدهم من أهل العلم الذين يسيرون على نهجهم عقيدتهم واحدة، لم يحصل بينهم ولله الحمد خلافا. ولذلك سموا الجماعة أهل السنة والجماعة يعني وأهل الجماعة لاجتماعهم على الحق، بخلاف المبتدعة فإنهم والعياذ بالله لا يجتمعون، بل هم فرق مختلفة فرائق بدلة، كل فرقة تضل للأخرى أو تكفرها. فلا تحصى فرق أهل الضلال، بينما أهل السنة والجماعة فرقة واحدة وقاعدة واحدة وجماعة واحدة يجمعهم العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح. لذلك سموا أهل الجماعة، هذه من جدهم لهم ميزة تعرف ميزة الأولى أنهم أهل السنة تمسكون بها، ميزة الثانية أنهم أهل جماعة، والميزة الثانية مبنية على الميزة الأولى، لما تمسكوا بالسنة أثمر ذلك لهم الاجتماع والاتفاق. يشير إلى هذا قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فمن اعتصم بحبل الله فإنه لا يتفرق. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا إلا بما جاءهم بينا وأولئك لهم عذاب عظيم. الذين تمسكوا بالبينات من كتاب الله وسنة رسوله لم يختلف ولم يتفرق ولم يتعادل ولله الحمد، بل هم جماعة واحدة من أولهم إلى آخرهم، بينهم المحبة والألفة والترحم بعضهم على بعض والاقتداء بعضهم لبعض، هكذا كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أمرنا بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه صفة أهل السنة والجماعة، وهذا موقفهم من النصوص، يحترمونها ويعظمونها ويثبتون ما تدل عليه ويعتقدونه ولا يردون شيئا مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه طريقته، فلذلك صاروا أمة، صار أهل السنة والجماعة وسطا بين الفرق المنحرفة، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم. الله جل وعلا وصف هذه الأمة بأنها أمة وسط، قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الله ويكون الرسول عليه الشهيد. والوسط ما بين الطرفين، طرف الإفراط وطرف التفريط، فهم معتدلون متوسطون، ليس عندهم إفراط وهو العلو التلقى، وليس عندهم تفريط وهو التساهل والانحلال التفتت، وإنما هم وسط بين أصحاب العلو وأصحاب التساهل، وسط بين الغالي والجاهل. وكذلك الوسط يراد به العدل الخيار، الوسط العدل الخيار، فالله جعل هذه الأمة وسطا يعني عدل الخيار، يستشهدها على الأمم يوم القيامة. يوم القيامة يقول الله للرسل، يسأل الله الرسل هل بلغتك، فيقولون نعم يا ربنا، فيقول للأمم هل بلغوكم، هل الرسل بلغوكم، فننكرون، ينكر الأمم الكافرة تنكر أن رسلها بلغت، فتشهد هذه الأمة للرسل أنهم بلغوا الأمم، تشهد هذه الأمة للرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم بلغوا أممهم وأقاموا عليهم الحج، فكيف عرضوا ذلك؟ عرضوا ذلك من كتاب الله الذي أنزله عليهم مفصلا، عرضوا ذلك من كتاب الله الذي ضمنه الله أخبار ما كان وما يكون، فوجدوا في كتاب الله أن الرسل بلغوا أممهم وأن أممهم أنكروا وكفروا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أن تكونوا شهداء على الناس، لأن الشاهد يجب أن يكون عدلا، يجب أن يكون الشاهد عدلا. الله جل وعلا جعل هذه الأمة عدولا خيارا من أجل أن يستشهدهم يوم القيامة على الأمم، وذلك لخيرية هذه الأمة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ومنون بالله. فهذه الأمة يقر بمعنى أنها عدل خيار، وبمعنى أنها متوسطة بين أهل الجفاء وأهل الغلو، فهي وسط بين الأمم، بين أمة الجفاء وهي اليهود التي جفت بحق الأنبياء وقتلت بعضهم وكذبت بعضهم، وبين أهل الغلو وهم النصارى الذين غلوا في المسيح حتى قالوا إنه ابن الله وكانوا بثلاث، وغلوا بالأحبار والرغبان حتى أطاعوهم في تحليل ما حرم الله، تحليل ما أحل الله، اتخذوا أحبارهم ورغبانهم أربابا من دون الله. هؤلاء هم النصارى، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فاليهود جفوا في حق الأنبياء والرسل وكذبوا بعضهم وقتلوا بعضهم وطعنوا في عيسى عليه السلام وقالوا إنه ولد غبي. قال الله تعالى: أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم تكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا تقتلون. هذا خطاب لليهود، فهم جفوا في حق الأنبياء بينما غنم النصارى في حق عيسى ورفعوه فوق منزلته، بل غلوا في حق الأحبار والرهبان فجعلوهم يحللون ويحللون ويطيعونهم في ذلك. هذه الأمة وسط، عملت بجميع الرسل ولم تجف جفاء اليهود، بل آمنت بجميع الرسل ولم تغلو غلو النصارى، فتدعي أن المسيح ابن الله أو أن الأحبار والرهبان لهم حق تشريع والتبديل والتغيير، بل توفقوا في ذلك فآمنوا بجميع الرسل وقالوا في عيسى عليه السلام إنه عبد الله ورسوله، عبد الله رد على النصارى ورسوله رد على اليهود، عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم رد على اليهود الذين قالوا إنه ابن مريم، وذلك أن الله خلق المسيح عليه السلام بنفحة أرسل بها جبريل عليه السلام، نفخها في مريم وقال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهو يوجد بكلمة الله أو للكل، والنفخة التي نفخها الملك في مريم الطائرة البتول، فكان المسيح عليه الصلاة والسلام. الله قادر على كل شيء، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. فهذه الأمة وسط بين غلو النصارى وجفاء اليهود في حق الأنبياء. كذلك النصارى شبهوا المخلوق بالخالق، تنقص الله عز وجل، شبهوا المخلوق بالخالق، شبهوا عيسى بالله جل وعلا ونسبوه انه ابنه. واليهود بالعكس شبهوا الخالق بالمخلوق، قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، ان الله خلق الخلق وسعد يوم السبت والسراء يوم السبت، وكفى الله للتعب والعسر. رد الله تعالى عليهم ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب، اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن. الرد على اليهود الذين قالوا ان الله سعد من الخلق السراء يوم السبت، تعالى الله عما يقولون، وقالوا يد الله مغلولة، إلى غير ذلك من مقالاتهم الشنيعة التي قالوها في حق الله سبحانه وتعالى. هذه الأمة آمنت بالله سبحانه وتعالى واعتقدت أن الله جل وعلا لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. آمنوا بهذا فكانوا وسطا بين اليهود والنصارى. كذلك في الحلال والحرام، اليهود تسببوا في الحلال والحرام، حرمت عليهم أشياء طيبات بسبب تسببهم. بظل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وقلت لهم، لما تسدد عاقبهم الله فحرم عليهم أشياء طيبات للتضييق عليهم وعقوبتهم ولكاية بهم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بالعرض ذلك جزيناهم ببغيهم وإلا لصادقون. فالله سدد عليهم وحرم عليهم أشياء هي حلال عقوبة لهم، سددوا فسدد الله عليهم. أما النصارى فهم على النقيض، حللوا وحرموا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، استحلوا الخنزير هو أخبث المخلوقات، واستحلوا النجاسات والقاذورات، صاروا يتعبدون بالنجاسات والقاذورات، والفاضل عندهم من يتلبس بالنجاسات والقاذورات ويعتبرون هذا عبادة لله عز وجل، فهم على النقيض من اليهود. اليهود تشددوا في الحلال والحرام، النصارى تساهلوا في الحلال والحرام، حتى تباحوا المحرمات، تباحوا الخنزير، تباحوا النجاسات، تباحوا الخمر، استباحوا أشياء كثيرة مما حرم الله عليهم. فهذه الأمة ولله الحمد وسط في باب الحلال والحرام، ليس عندها تشدد اليهود وليس عندها تساهل النصارى، بل هي تأكل ما أحل الله لها وتتجنب ما حرم الله عليها، فهم يتبعون الدليل من الكتاب والسنة، فلا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. هذا ما عليه المسلمون، فهم وسط بين اليهود والنصارى. هذه وسطية الأمة بين الأمم. أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة كوسطية الأمة بين الأمم. أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة المنتسبة إلى الإسلام، كما أن الأمة وسط بين الأمم الكافرة، فهم وسط في أبواب من العقيدة يذكرها الشيخ. نعم.
ثم هذا الطريق إلى الكتاب كما يسمى الآن بين أهل التعظيم الجهرية وأهل التنزيل من السفر.
هم وثقوا في أسماء الله وصفاته بين أهل التعظيم الجهرية وأهل التنزيل المسبحة. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات. افترقت الفرق فيها بين متوسط وبين منحرف. فالجهمية ومن قال بقولهم نحو منح التعطيل قالوا إن الله منزه عن مشابهة المخلوقين، وهذه الأسماء والصفات فيها مشابهة للمخلوقين، فنفوا عن الله أسماءه وصفاته بهذه الحجة. عقلي والتعطيل معناه إخلاء الشيء، التعطيل معناه إخلاء الشيء، فإخلاء المرأة من الحلم يسمى تعطيلا، ويقال امرأة عاقل بمعنى أنها ليس عليها حلم. بئر معقلة يعني مفروكة مهجورة، معقلة يعني مفروكة مهجورة. فالتعطيل معناه الإخلاء والنفي. فالجهمية أخلوا الله جل وعلا من أسمائه وصفاته ونفوها عنه بحجة التنزيل ونفي المشابهة، وهذا غلو في التنزيل، غلو في التنزيل أدى به إلى التعطيل والعياذ بالله. المشبهة على النقيض غلوا في الإثبات، أثبتوا الأسماء لله عز وجل لكنهم شبهوه بخلقه، شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق وقالوا لا فرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. هؤلاء هم المشبهة والممثلة. أهل السنة والجماعة توسطوا بين التعطيل والتشبيه، فأثبتوا لله الأسماء والصفات على وجه يليق بجلاله من غير تشبيه، نزه الله من غير تعطيل، نزه الله من غير تعطيل، وأثبتوا له الأسماء والصفات من غير تشبيه على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، ففي قوله وهو السميع البصير رد على المعطل. فأثبتوا لله أسماء وصفات تليق به ولا تشبه أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين، فهم وسطٌ بين غلو هؤلاء في التنزيل وغلو هؤلاء في الإثبات، إثباتا بلا تنزيل وتنزيها بلا تعطيل. كلا الطرفين غلا، المعطلة غلوا في التنزيل والممثلة غلوا في الإثبات، أهل السنة وسط، وسط بين الفريقين، أثبتوا لله ما أثبته لنفسه خلافا للمعطلة، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين خلافا للممثلة والمشبهة. هذا وسطيتهم في أسماء الله وفي صفاته سبحانه وتعالى. نعم. ثانيا، أهل السنة والجماعة وفقوا في أفعال الله سبحانه وتعالى بين الجبرية والقدرية. الله جل وعلا خالق كل شيء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، له أفعال سبحانه وتعالى يفعلها في خلقه، كل شيء فهو خلق الله جل وعلا. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، لا يخرج شيء عن أفعاله سبحانه وتعالى، ولا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى. والعباد لهم أفعال، العباد لهم أفعال أيضا، ولهم مشيئة واختيار، ولهم إرادة، فهم يفعلون أفعالهم باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم، والله يثيبهم على الطيب من أفعالهم ويعاقبهم على السيء من أفعالهم. الجبرية غلوا في إثبات أفعال الله عز وجل ونفوا أفعال الخلق، وقالوا ما فيه إلا أفعال الله، ما فيه إلا أفعال الله، الخلق ليس لهم أفعال، وإنما هم مجبورون على ما يصل منهم كالريكة التي تحركها الرياح، وكالميت بين يدي الغاسل تقلبه بدون إرادة منهم، فهم مجبورون على أفعالهم، هل يفعل غيرهم، هم إنما هم مجرد أداة تحرك. هذا قول الجبرية، غلوا في إثبات أفعال الله حتى نفوا أفعال الخلق، وقالوا إن الخلق ليس لهم أفعال، إنما هم مجبورون على ما يصدر منهم تحركهم فقط. هؤلاء مذهب الجبرية، ويتزعمهم الجهل بن صفوان قبحه الله. القدرية وهم المعتزلة على اليقين من الجبرية، المعتزلة أثبتوا أفعال العباد وغلوا فيها حتى نفوا أفعال الله، نفوا أفعال الله، وقالوا إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم وليس لله فيها مشيئة ولا إرادة، وإنما هم يفعلونها بإرادتهم ومشيئتهم وليس لله تدخل فيها. فهؤلاء غلوا في أفعال العباد، إثبات أفعال العباد، وهم القدرية ثم قدرية، لأنهم نفوا القدر وقالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه. وأما الجبرية فإنهم على النقيض، غلوا في إثبات أفعال الله ونفوا أفعال الخلق. أما أهل السنة والجماعة فإنهم توسطوا وقالوا الله جل وعلا خالق كل شيء، وكل شيء يحكم في هذا الكون فإنه بإرادته ومشيئته وتقديره سبحانه وتعالى، ولكن العباد لهم أفعال أيضا، لهم أفعال واختيار، عقول، تمييز بين الضار والنافع، بين الخير والشر، يتحركون بإرادتهم. الإنسان هو اللي يصلي باختياره أو يترك الصلاة باختياره، الإنسان هو الذي يجاهد في سبيل الله باختياره أو يترك الجهاد باختياره، يجري أو يسرق أو يسرق باختياره وإرادته ومنيره، ولكن الله قدر هذه الأمور وأعطاه الحرية والقدرة والإرادة يتصرف حسب إرادته ومقدرته، والله جل وعلا حكيم في تقديره، يقدر الخير لأهل الخير ويقدر الشر لأهل الشر. كل ميسر لما خلق له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغلى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. السبب من عند العبد، والقدر من عند الله جل وعلا. فهم فيتقوا بين الفريقين، أثبتوا أفعال الله جل وعلا وأثبتوا أفعال العباد، وقالوا لا تناقض بينهما، لا تناقض بين أفعال الله وبين أفعال العباد، كما دلت على ذلك الأدلة. قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا فيه إثبات النفي للمخلوق والاستقامة، وأنه يستقيم باختياره أو ينحرف باختياره. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله، فالله هو الذي أقدره على هذا الشيء وأعطاه هذه الإمكانيات وأعطاه العقل وأعطاه التفكير، ويسر له المادة التي يتصرف فيها، لكن هو باختياره وبعقله وإرادته هو يظن أو يهتدي، يكفر أو يسلم، يصلي أو يجري. العبد له قدرة وله اختيار على هذه الأمور، والله لا يعاقب أحدا ليس له قدرة ولا اختيار. ولذلك المجهول ليس عن التكليف. الناس لا يعاقب لأنه لم يرد هذا الشيء ولم يختره. العاجز تسقط عنه كثير من الواجبات بسبب العجز. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريء حرج، يعني في ترك الجهاد في سبيل الله فيهم عاجزون، عذرهم الله في ترك الجهاد، عذرهم في ترك الهجرة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو. فالعاجز لا يؤاخذ، إلا جنون لا يؤاخذ، النايم لا يؤاخذ، الناس لا يؤاخذ، لكن الإنسان الذي يفعل الأشياء باختياره وبإرادته وبفعله ويقدم عليها بإرادته هو يثاب على الطاعة ويعاقب على المخلوق. أما لو كان مجبورا فكيف يعاقب بكيف يجابه المجبور؟ فما صحيح. ولا يقول بهذا عاقل فضلا عن مؤمن. هذا هو وسطية أهل السنة والجماعة في أفعال الله وأفعال العباد. فالجبرية غلوا في إثبات أفعال الله حتى نفوا أفعال العباد. القدرية على النقيض غلوا في إثبات أفعال العباد حتى نفوا أفعال الله جل وعلا. أهل السنة والجماعة توثقوا فأثبتوا أن لله أفعالا وأن للعباد أفعالا، وأن الله سبحانه وتعالى يثيب على الطاعات ويعاقب على المعاصي. وهذا ما تدل عليه الأدلة من كتاب الله من سنة رسوله ومن الواقع أيضا. الواقع المعقول، فإن مذهب الجبرية لا تقوم على الحياة أبدا. لو جاء واحد وضرب واحد، أليس المضروب يطلب الانتقام من الضارب؟ أليس يطلب الانتقام؟ أليس يقول له لماذا ضربتني؟ لو مشينا على قول الجبرية يهتم له، ما ضربت هذا اللي ضربت الله، لما ضربت هذا مجرد آلة لا يجد شيء، فلماذا إذن تحتج بقضاء الله وقدره على فعل المعاصي، ولا تحتج بقضاء الله وقدره على ما يصيبك من الناس من الظلم؟ كيف تطالب بالقصاص، تطالب برد الظلم أو ظلم عن ظلمهم إذا أتاه بالعلم، لا ما تقوم على هذا المذهب حياته والعياذ بالله. هل كل شيء يترك على الله عليه قال هذه أفعال الله، اللي يقتل واللي يسرق واللي يجري واللي يجهل أفعال الله أيضا أفعال العباد، يترك الظلمة ويترك أهل الشر ويفعلون ما يشاءون واللي يتركون الطاعات وهذا لا لا الله ما حرقهم للطاعة. ما دوره هذا مذهب الجبرية مذهب باطل، كذلك القدرية مذهبهم أيضا باطل. هل يعقل أن العبد يستقل بأفعاله بدون تقدير الله عز وجل وبدون إرادة الله سبحانه؟ إذا هذا يلزم عليه العبد في حق الله عز وجل، لأن الناس يتغلبون عليه، الناس يتغلبون عليه ويفعلون أشياء في ملكه هو لا يريدها ولم يقدرها. هذا وقت لله بالعبد تعالى الله عما يكون. هذا هو تقية أهل السنة والجماعة في أفعال الله سبحانه وتعالى بين الجبرية والقدرية. كذلك القدرية مذهبهم أيضا باطل. هل يعقل أن العبد يستقل بأفعاله بدون تقدير الله عز وجل وبدون إرادة الله سبحانه؟ إذا هذا يلزم عليه العبد في حق الله عز وجل، لأن الناس يتغلبون عليه، الناس يتغلبون عليه ويفعلون أشياء في ملكه هو لا يريدها ولم يقدرها. هذا وقت لله بالعبد تعالى الله عما يقولون. هذا هو تقية أهل السنة والجماعة في أفعال الله سبحانه وتعالى بين الجبرية والقدرية. نعم. ثالثا أهل السنة والجماعة وفق في باب الوعيد بين المرجئة والوعيدين. الوعيد المراد به ما ورد في كتاب السنة من تواعد العقاب، من يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذا من نصوص الوعيد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا من نصوص الوعيد. بينما هناك نصوص تدل على أن ما دون الشرك من المعاصي أنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذب به وإن شاء غفر لصاحبه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالناس انقسموا في هذه النصوص إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى طائفة المرجئة الذين أخذوا بنصوص الوعد، نصوص الوعد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أخذوا بنصوص الوعد وقالوا لا يضر مع الإيمان معصية فما لا ينفع مع الكفر طاعة، فإنهم العاصي الزاني والسارق والقاتل مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان ما دام سلم من الشرك في الكفر فإنه كامل الإيمان، وهذه المعاصي لا تضر عندهم. هؤلاء يقال لهم المرجئة، قيل لأنهم بنوا مذهبهم على الرجاء، وقيل لأنهم أخروا الأعمال فلم يدخلوها في مسمى الإيمان، وقالوا الإيمان هو التصديق بالقلب. بعضهم يقول التصديق بالقلب النطق باللسان وبعض يمكن لا تثبيت بالقلب نفسه. واما الاعمال فلا تبطل في مسمى الايمان. اذا ما دام ينقدم في قلبه فانه مؤمن كامل الايمان ولو فعل ما فعل من المعاصي. لا تبطل المعاصي مع الايمان. هل المذهب من؟ المرجئة. على النقيض منهم الوعيدية الذين أخذوا بنصوص الوعيد. ترى في الأول أخذوا بنصوص الوعيد. وهؤلاء الوعيدية أخذوا بنصوص الوعيد وهم الخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد. فقالوا إن مرتكب الكبيرة كافر. الخوارج قالوا إنه كافر. الزاني كافر. فشارب الخمر تعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. أخذوا من كل من عصى الله ولو كانت معصيته دون الشرك فإنه كافر. هذا مذهب الخوارج والعياذ بالله. ولذلك كفروا المسلمين بالمعاصي. هذا من مذهبهم. كما ان من مذهبهم الخروج على الائمه بقطع قطعه كذلك من مذهبهم تكفير اصحاب الكبائر. واما المعتزله فانهم يقولون اصحاب الكبائر يخرجون من الاسلام لكنهم لا يدخلون بالكفر بل يكونون في المنزله بين المنزلتين. احدثوا هذه المقاله لا مؤمن ولا كافر. فان مات فلم يكفر فانه خالد مخلد في النار كما تقول الخوارج. هذا مذهب الوعيديه هي المعتزله و الخوارج. أهل السنة والجماعة في نفس الوقت تجمعوا بين النصوص الوعد ونصوص الوعيد. فقالوا مرتكب الكبيرة مؤمن خلافا للخوارج والمعتزلة لكنه ناقص الإيمان خلافا للمرجئة. مؤمن خلافا للخوارج والمعتزلة لكنه ناقص الإيمان خلافا للمرجئة الذين يقولون انه كامل الإيمان ولا تضره المعاصي. أو يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فليس هو مؤمن الإيمان المطلق وليس هو خارج من الإيمان بالكلية وإنما معه إيمان لا يخرجه من الكفر. يبقى معه أصل الإيمان لكنه إيمان ضعيف بسبب المعاصي. لأن عند أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكل ما عصى نقص إيمان حتى ربما يكون إيمان إثقال حبة من خردة أو أقل يضعف الإيمان. قال الله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم بالإيمان. هؤلاء مؤمنون لكن إيمانهم ضعيف جدا هم أقرب من الكفر. قالوا الكبائر لا تخرج من الإسلام إذا كانت دون الشرك خلافا للخوارج والمعتزلة لكنها تنقص الإيمان خلافا للمرجئة. ومرتكب الكبيرة لا يقال انه كافر ولا يقال انه مؤمن كامل الإيمان بل يقال انه مؤمن ناقص الإيمان جمعا بين أدلة الوعد وأدلة الوعيد. الله جل وعلا قال فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن جاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة. سماهم إخوة مع أنهم يحتفلون بالاحتفال كبيرا. بل قدر الآية بقوله وإن طائفتان من المؤمنين، فتم الطائفتين من المؤمنين مع أنهم يحتفلون ويحتفل بعضهم بعضا، فدل على أن يحمل الإيمان داخل معه لهم لم يكثروا من ذلك. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء. فجعل المقتول أخا للقاتل، جعل المقتول أخا للقاتل، فمن عفي له من أخيه يعني من المقتول شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فدل على أن القتل بغير حق عمدا عدوانا وهو كبيرا من كبائر الذنوب انه لا يخرج اليه، ولكن القاتل يكون فاسقا ناقص الايمان معرض للوعيد. ان شاء الله عذبه وان شاء غفر له، ان الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا مذهب اهل السنه، وهو يرتب بين الطرفين، بين المرجئه الذين يقولون لا يضر مع الايمان معصيه وان كانت كبيره، والعاصي يؤمن كامل الايمان وان جنى وان سرق وان وان، وبين الوعيديه الذين يكفرون المسلمين بارتكاب الكبائر التي هي دون الشرك. اهل السنه والجماعه ولله الحمد وسط، وجمعوا بين النصوص يعملوا بكتاب الله كله. أما أولئك فكل طائفة أقلت بطرف فتركت الطرف العام. نعم. نعم. وفي باب أسماء الإيمان والدين، هذه كالتي قبلها في مرتكب كبيرة، مرتكب كبيرة الزنا وشرب الخمر والسرقة الكبيرة التي دون الشرك، الخوارج والمعتزلة يحكمون عليه بأنه كافر، والمرجع يحكمون عليه بأنه مؤمن كامل الإيمان. أهل السنة والجماعة يقولون لا، هو ليس بكافر وليس بمؤمن كامل الإيمان، ولكنه مؤمن ناقص الإيمان، أو يقولون فاسق، والفاسق دون الكافر. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا يعطونه اسم الإيمان بالكلية كما تقوله المرجئة، ولا يسلبونه الاسم المطلق كما تقوله الخوارج والمعتزلة، بل يسمونه الفاسق الملي، الفاسق الملي يعني الذي لم يخرج من الملة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. والمسألة هذه والتي قبلها مسألتان مهمتان جدا، لأنه كثر القول فيهما العام بسبب الجهل أو بسبب الهوى، فصار كثير من الناس يخوض في هاتين المسألتين على غير بصيرة، ويكفر الناس بغير بصيرة، وينحى منح الخوارج والمعتزلة. الأمر خطير جدا، بينما طرف آخر يتساءل ويطلق الإيمان على كثير من الكفرة، حتى بلغ الأمر لبعض من هذول اليهود إذا النصارى ليس كفارة، اليهود والنصارى ليس كفارة. هذا إرجاع أكد من الإرجاع الأول والعياذ بالله. نعم. كل هذا بسبب إما الجهل وإما الهوى، إما الجهل وهو الأكثر وإما الهوى والعياذ بالله. نعم. المسألة الأخيرة أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. الرافضة طائفة من الشيعة يقال لهم الرافضة ويقال لهم الجلالية ويقال لهم الجعفرية طائفة من الشيعة ثم الرافضة لأنهم جاءوا إلى زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال لزيد تبرأ من أبي بكر وعمر فقال لا أتبرأ من أبي بكر وعمر بل أتولاهما وأحبهما وهم أحباب جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحباب جدي علي بن أبي طالب إخوانه لا أتبرأ منهم فقال إذا نرفضه فسموا رافضة سموا الرافضة لأنهم رفضوا الجيش لما لم يوافقهم على تكفير أبي بكر وعمر والبراءة منهما سموا الرافضة الرافضة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفرون كثيرا من الصحابة وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان وأكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار يكفرون ولا عندهم ما بقي على الإيمان من الصحابة إلا أربعة علي والمقداد وأبو ذر وسلمان فينظر هل لهم اللي بقوا على الإسلام أما غيرهم فإنهم كفر ويقولون في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حول الرضيع ويسبونها سبا شديدا ويتكلمون في معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وفي عمرو بن العاص وفي المغيره بن شعبه وفي ابي موسى الاشعري وغيره لم يستثنوا احدا من المهاجرين والانصار الا وحكموا عليهم بالكفر والعياذ بالله هذا مذهب الرافضة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غلوا في علي بن ابي طالب وفي اهل البيت حتى قالوا ان الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم لأن أبا بكر وعمر وعثمان مرتقبون للخلافة وعلمون لأن علي هو الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قالوا إن القرآن إنه محرم لأن كل آية فيها ذكر الكافر والفاسق واللعن فيراد به أبو بكر وعمر فمن سايعه وقالوا أقوالا فظيعة والعياذ بالله فهم بين طرفي نفير للصحابة كفروا أكثرهم وغلوا في أهل البيت غلوا في أهل البيت حتى زعموا فيهم الإلهية والربوبية لأنهم يخيلون ويحرمون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن لهم حق النفس لا يريدون ينتقلون من الشريعة مع أرادوا فيزيدون ما أرادوا هذا مذهبهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض غلو في بعضهم وإسكاف وتكفير لأكثرهم أهل السنة والجماعة سيستقي في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحب الصحابة كلهم يحبون الصحابة كلهم ولا يستثنون أحدا منهم لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب الله جل وعلا يقول لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان قال تعالى: والمهاجرون والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه إلى قوله ليغيظ بهم الكفار. وقال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه وتعالى: للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وصف الله المهاجرين بالصدق، ثم قال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وينذرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولم يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وصف الله الأنصار بالفلاح ووصف المهاجرين بالصدق. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن. وفي السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار إلا منافق ولا يحبهم إلا مؤمن. فالأحاديث في فضائل الصحابة كثيرة، فضائلهم عموما وفضائل أشخاص منهم معروفة في كتب المناقب من دواوين السنة. هذا مذهب السنة والجماعة في صحابة رسول الله، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا، يعني من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فواجب على كل مسلم أن يحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا من قلبه، وأن يترضى عنهم، وأن لا يقبل أي كلام فيهم، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الأمة وخير القرون. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قومي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأفضل القرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يأتي ويتنقصهم أو يتنقص أحدا منهم إلا زنديق وكافر. قال تعالى: ليغيظ بهم الكفار. فدل على أن الذي يغتاظ في صحابة الرسول أنه كافر، فسأل الله العافية. أبي تحالفه.
وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
بينما عرفنا الخوارج. هذا مذهب الرافضة. الخوارج كما تعلمون كفروا الصحابة. الخوارج كفروا الصحابة. كفروا أصحاب التحصين، كفروا عليا، وكفروا عمرو بن العاص معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري، كفروا كثيرا من الصحابة، وقالوا: إنكم حكمتم الرجال. الله تعالى يقول: لا حكم إلا لله. إن الحكم يقول إن الحكم إلا لله. ونسوا أن الله جل وعلا حكم الرجال في قوله تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغا. ولذلك نظرهم ابن عباس رضي الله عنه بهذه الآية: الرجال يحكمون إذا كانوا علماء، والله جل وعلا جعل القضاة يحكمون بين الناس في شريعة الله. والذي صلى الله عليه وسلم اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالخوارج كفروا الصحابة، وبالذات علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بينما الرافضة غلوا فيه واعتقدوا أنه هو الخليفة بعد الرسول، بل بعضهم اعتقد أنه هو الله، فهم على طرف النقيض بين غلو في علي أو تكفير لعلي. أهل السنة والجماعة سيسقطوا في علي رضي الله عنه، وعرفوا قدره أنه رابع الخلفاء الراشدين، وأنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أحد العشرة المكتوب لهم بالجنة، وأحد أصحاب الشورى الذين عهد إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. لأنهم تكلموا بالقدر، ثم القدرية لأنهم تكلموا بالقدر وبحثوا فيه. لا. حكم هؤلاء أنهم على ضلال عظيم، وقد يكون يؤول بهم إلى الكفر، يؤول بهم إلى الكفر، لأنه غالب أنه لا يكفر أصحاب رسول الله إلا كافر، قال تعالى ليغيظ به الكفر. لا. لا. وفي أي الحادثة التي تعبد الخزور والأضرحة أو القائلين بوحدة الوجود أو القائلين بالحلول ليسوا من المسلمين، هؤلاء كفار. أما مجرد التصوف الذي معناه الاجتهاد في العبادة ولم يصلوا إلى حد عبادة الموتى ولا الغلوص في الأذكار، ولكن عندهم تصوف بمعنى أنهم يجتهدون في العبادة اجتهادا زائدا عن المشروع، هذا ضلال بدعة، ضلال وبدعة. التصوف مبدأه بدعة ونهايته كفر، مبدأه بدعة لأنه تعبد بما لم يشرعه الله عز وجل، ونهايته كفر، آل به إلى الكفر، آل بهم إلى عبادة الكذوب بسبب الغلو في الأصحاب والأشياخ، آل بهم إلى القول بوحدة الوجود، آل بهم إلى الحلول، اعتقاد الحلول، لا غير ذلك من الكفر ذلك. التصوف أصل دخيل على الإسلام، أصله ليس من الإسلام، وإنما هو دخيل، قيل إنه أتى إلى المسلمين من بلاد فارس أو من الهند، من براغمة الهند، فكل أصله من النبي من النصارى، ولا مانع أنه يكون خير من النصرانية ومن الجوزية والبرعانية في الهند. نعم. يقوى الغسل ما سمى الله تعالى به نفسه من العزيز الحكيم العليم، الله الرحمن الرحيم، هل أسمى. أما الرحمة والعزة والعلم والسمع والبصر هذه صفة، كل اسم يستقبل منه صفة، السميع يستقبل منه السمع صفة السمع، البصير يستقبل منه صفة البصر، العليم يستقبل منه صفة العلم، الرحمن الرحيم يستقبلهما صفة الرحمة، وهكذا. لا.
فقلت
الله لم يقل لزيد لك لأن قدرت عن كذا وكذا، بل أمرت بالعمل، أمرت بالعمل وأعطاك قدرة تستطيع أن تعمل، وأعطاك عقل ميز بين الضار والنافع. ما قال لزيد لك لأن قدرت عليك، بل قال اعمل، آمن بالله، قل بجد، جاهد في سبيل الله. فكيف تترك الأوامر وتعتمد على القدر؟ هذه طريقة الظلال، إذا تمدون على القدر ويتركون الأمر، لازم أن يجمع بين القدر والأمر، يؤمن بالقدر ويعمل بالأمر. الذي قدر المقادير هو الذي أمر بالأوامر ونهى عن الموارد وأمرنا بالامتثال وأعطى القدر على ذلك. نعم. فتمنى للجواب اللي قبلها الجواب، هل يقول انا اتكل على القدر واجل وما دام الله مقدر علي لا يصير؟ يقول اذا تجلس ولا تطلع تاكل وتشرب، تقول هذا احد، تجلس ولا تزوج وتولد يجيب عيال ولا لا تزوج، يجيك طعام ويجيك زرع وثمر وثمر ربك ولا زرعت، هل يقول هذا عاقل؟ كيف الناس يطلعون في الصباح يطلبون الرزق ولا لا يجلسون يقول يتالي مقدر الرزق يتركون الاسباب؟ لو قال هذا ما عدوا الناس يهبط الحياه والحيوانات الطيور تطلع خلف الرزق، إذا أصبحت تطلع خلف الرزق، لما تعلم أن ما فيها شيء إلا الكبد وتعب البدن، يعني الطيور أحسن منه، أو أن الفطرة فطر الله عليها الخلق، فالحاكم أنها هي موالقة، اللي يقول أنا أعتمد على القدر ولا أجد لي شيء، نعم. إذن القدر نعم هو إذن الكائن إذن القدر أدل الله بحدوث هذا الشيء قدرا وكونا، لكنه لم يعلم به شرعا ودينا بل نهى عنه. لا الله والنبي صلى الله عليه وسلم خلها بينها يوم الاحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الاربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعه، فكامل الخلق يوم الجمعه، فهي ايام باسماء ايامنا، اما مدتها ومقدارها الله اعلم، لا بينه لنا الرسول صلى الله عليه
وسلم.
لا. الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه في كتب الرواية كتب الأثر الكورة خرج إليهم لما اجتمعوا في نزول قتال علي رضي الله عنه، خرج إليهم وناظرهم ورجع منهم 6000، رجع منهم 6000 تابوا من الله عز وجل، لأنهم اقتنعوا بعزيزة عبد الله بن عباس بن الله جادلهم بالكتاب والسنة حتى رجع منهم 6000، والذين أصروا قاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان حتى قتله وقضى عليه الحمد لله. لا. أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة في هذه الصفات لا. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. فهو سبحانه مع زمان ما كانوا يعلم ما هم عاملون وقد جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على الارض يعلم ما يجري في الارض وما يخرج منها وما يخرج من السماء وما يعرض فيها وهو معكم ايضا يعطيكم والله بما تعلمون بصير وليس معنى قوله وهو معكم انه مختلف بالخلق فان هذا لا في دينه اللغه فهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر عقله وخلاف ما فطر الله عليه الخلق بل القمر آلة من آيات الله من أقرب مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المكاتب وغير المكاتب إنما كان فهو سبحانه على عرشه رقيب على خلقه محيط عليه مطلع عليه إلى غير ذلك من معالم جزئيته وكل ما نشره الله سبحانه من انه فوق الارض وانه معنا حق على خلقه لا يحتاج الى تحديد ولكن يقال عن القلوب الكاذبه مثل ان يظن ان الله يقول في السماء ان السماء تقله او تضله فان هذا باطل من اجماع اهل العلم والايمان فهو سبحانه قد وسع تسبيحه السماوات والارض وهو الذي يسبح السماوات والارض عن تسبيحها ويدرك السماء فقع على الارض من الاذن ومن اياته ان تقول السماء والارض بامره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين. وبعد فان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المقطع من كلامه يعود إلى مسألة العلو الذي سبق ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوته لله سبحانه وتعالى لأنه فوق مخلوقاته مستوى على عرشه دائم من خلقه سبحانه وتعالى ليس في ذاته شيء من خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته سبحانه وتعالى. هذا تقدم في الأدلة ولكنه أعاد ذكره ليجمع بينه وبين المعين، فكما انه فوق السماوات مستوى على عرشه فانه مع خلقه كما دلت على ذلك الادله. والله جمع بين علوه على عرشه وبين معيته لخلقه في آية واحدة كما قال سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يعلم ما ينزل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فدل هذا على انه لا تنافي ولا تعارض بين علوه على خلقه ومعيته لهم وقربه منهم، لانه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينتهي في حقه او يتعارض في حقه سبحانه العلو فوق السماوات وفوق المخلوقات ومعيته للخلق. لا يتعارض كونه مع خلقه مع كونه فوق السماوات، ولا يتعارض كونه فوق السماوات مع كونه مع خلقه، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذه الآية يخبر أنه استوى على العرش، فالعرش هو أعلى المخلوقات وهو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات، وليس فوقه شيء إلا الله سبحانه وتعالى. ومع هذا يعلم ما ينزل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، فكونه مستويا على العرش لا يتنافى مع علمه بما يخرج من الأرض وما يلج فيها ولا لما ينزل من السماء وما يعرض فيها، فعلمه سبحانه في كل مكان، علمه لا يخلو منه مكان في السماوات ولا في الأرض، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أما ذاته سبحانه فإنه لذاته فوق مخلوقاته يستوي على العرش، يعلم ما ينزل في الأرض يعني ما يدخل في الأرض من الأموات ومن البذور وغير ذلك، وما يخرج منها من النباتات ومن الأموات يوم البعث ومن الكنوز التي تستخرج من بطن الأرض والمعادن، كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى. وما ينزل من السماء من الملائكة والمطر والأوامر الربانية وما يعرض فيها يفعل وما يفعل يعرض أن يفعل من الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة، إليه يفعل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وما يصعد إلى السماء من الملائكة الكرام فإن الملائكة تنزل لأوامر الله فتصعد إلى الله سبحانه وتعالى لأعمال العباد وما أمر الله تعالى به، وكذلك ما ينزل من السماء من المطر الذي به حياة المخلوق به حياة الأرض وحياة الخلق، لما يعرض للسماء من أرواح بني آدم المؤمنين، فإن أرواح المؤمنين إذا قبلت تصعد إلى الله سبحانه وتعالى، فيصعد إلى الله ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء مما يصعد إلى السماء. ثم قال وهو معكم أينما كنتم، معكم يعني بعلمه وإحاطته لا بذاته، فليس هو مختلطا بالخلق وإنما المعية معية علم وإحاطة مع جميع المخلوقات، وليس هذا من التأويل كما يظنه الجهلة أو أصحاب المغالطات، فتأويل المعية هنا بالعلم ليس هو من التأويل، لأن المعية لها عدة معاني، المعية لها عدة معاني في اللغة العربية، منها العلم إلى الاطلاع، فهو سبحانه يطلع على عباده وهو في الأرض وهو فوق السماوات، يطلع ويعلم ما يصدر منه، فعلمه وإخافته معه أينما كانوا وهو معكم أينما كنتم، يعني في أي مكان، سواء كنتم بارزين أو كنتم مختفين خالين لأنفسكم خالين عن الناس، فإنكم لا تخلون عن الله وعن نظر الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يحجب بصره شيء، ليس دونه شيء سبحانه وتعالى، ليس دونه شيء، لا يحجب رؤيته وعلمه وبصره شيء في الأرض ولا في السماء. ولله المثل الأعلى القمر، القمر مخلوق من المخلوقات وهو في السماء الدنيا، هو أقرب الكواكب إلى الأرض وهو في السماء الدنيا، وهو مع المسافر ومع المقيم في البلد مع الناس كلهم، كلهم يستدلون بنوره، وأينما توجه القمر فوقه تشاهده ويتابعه، سواء كنت على الصف أو في داخل المنزل أو كنت في بر في مكان الشمس مع في البر، أو كنت في الشوارع والأسواق، أينما رفعت رأسك شوف القمر. فإذا كان هذا في شأن مخلوق من مخلوقات الله، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ العرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، معنى يعني ينسي معنى؟ لا، معنى يعني بالمصاحبة، لأن المعية هي مركب المصاحبة، فهو مصاحب لهم وفوقهم في السماء وهو معهم أينما توجهوا، فإن القمر فوقهم ويصاحبهم. ليس معنى أنك إذا مشيت